أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نبدأ، التعليق على كلام اللي قاله الباشمهندس مصطفى في مسألة الجمعة، هو الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين مرافق ثلاثة للإصلاح، فقال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هي القيمة في معنى المواظبة على تعظيم هذه الشعائر الثلاث، ومعرفة فقه قوله صلى الله عليه وسلم مكفرات. هي الحقيقة إن التكفير الذي يتحصل بتعظيم الصلوات الخمس وتعظيم الجمعة وتعظيم رمضان، أن هذا التكفير يجعل قلب المكلف محلا لرحمة الله تعالى وأنوار الإيمان والانتفاع بالذكر والقرآن. هي دي الحقيقة. يعني المعظم للصلوات الخمس على النحو النبوي المبارك، والمعظم للجمعة على النحو الموصوف من التبكير والوظائف الجمعة، شرح كتير قبل كده ممكن تراجعوه. يبقى المعظم للصلوات الخمس على النحو النبوي المبارك، والمعظم للجمعة على ما بين بالتفصيل من وظائف الجمعة، والمعظم لرمضان، الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه، كلمة مكفرات يعني تذهب عنه هذه الأدران، هذه الأوساخ من الذنب ومن المعصية، ينور الله عز وجل قلبه بتطهيره من تلك الأدران، فيكون القلب محلا صالحا لنور الله تعالى. نور الله تعالى في كلامه، ونور الله تعالى في ذكره، فيتحول التعبد بالقرآن والتعبد بالذكر إلى مصادر لإنارة القلب. لكن طول ما القلب متسخ بأدران المعاصي والغفلات والطمع والتعلق بالفاني، لا يكون محلا قابلا للانتفاع بأنوار الذكر والقرآن الكريم. الأول تطهير المحل، ثم يأتي التطيب بطيب القرآن وطيب الذكر. فمن الموانع المهمة جدا التي ينبغي أن يتنبأ إليها المكلفون، موانع انتفاعهم بطيب الذكر وبطيب القرآن الكريم، أن الباطن لم يطهر بعده كما ينبغي. طيب، في أريد أداة للتطهير، هو الحديث ده. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاث؟ لأنها هي المحطات التطهير. كلما اتسخ القلب واسود بشيء من ذلك، تأتي الصلاة فتمحو، ثم يأتي محصلة الأسبوع فتأتي الجمعة فتطهر، ثم يأتي رمضان فيطهر العام كله، فيصير القلب محلا قابلا، تسلم إيديك، جزاك الله خير، يصير القلب محلا قابلا للانتفاع بأنوار القرآن والذكر. عرفت السر بقى؟ فعظم الصلوات الخمس أيما تعظيم، كما بيناه كثيرا جدا، تعظيم، والتعظيم بيبدأ بالأذان. لا تمرر الأذان مرور يلا عشان خاطرك الكرام، لا تمرره. فالتعظيم بيبدأ بتعظيم الأذان، الأذان فاصل
فصل بين ما قبله وما بعده، ثم تتتابع المجاهدات إلى أن تتشرف بأداء الصلاة على النحو النبوي المبارك، ثم عظم الجمعة بالإعداد من ليلتها ليلادي إن شاء الله، عظمها وراجع وظائف الجمعة وتتاجر مع الله بالأحاديث اللي تتقال دي. فضل الله أوسع، لما عمر قال إذا نكثر يا رسول الله، فالنبي قال له إيه؟ الله أكثر، يعني أكثر إيه؟ عطاء ورزقا يعني إيه ألف ألف؟ ده مش ألف ألف، ده يبقى ألف 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 خزائنه. ها، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، يعني كل واحد جاب آخره، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هندخل إبرة في المحيط ونطلعها، خدت الإبرة من المحيط، هو ده أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. ملك ملك الملوك لا حد له. فيبقى تيجي المحطة الثانية، هي محطة الجمعة، لها خصائصها، لها وظائفها في التطهير والإعداد. ثم يأتي بقى الموسم الأعظم اللي الناس كلها بتبقى مترقبة، اللي هو إيه؟ رمضان. حسن الإعداد بالليل كذا وبالنهار كذا، والكلام اللي انتم بقى أساتذة فيه دلوقتي ما شاء الله. وقد جمع لك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، جمع لك الخير كله في ثلاث كلمات، حاجة يسير، رسم لك الطريق يعني رسما في نهاية من الدقة. تمام؟ هي بس السر في كلمة إيه مكفرات؟ يعني إيه مكفرات؟ يعني خلاص لا مش كده، مكفرات يعني صار المحل قابلا للنور، قبل كده كان مظلما، كان مسودا. تقرأ القرآن مش نافع، مفيش، ما هو أنت أصلك أنت ما قمتش بعملية التطهير المشروعة التي سنى لك النبي صلى الله عليه وسلم. طاهر المحل وانظر بقى، وحدث ولا حرج في شهود القلب وفي حضوره حين الذكر. ده الفتحة لوحدها حكاية، هتبقى الفتحة لها طعم تاني. الفاتحة دي ورب الكعبة، هتبقى الفاتحة لها طعم تاني خالص. فما بالك بقى بما كثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية حكاية جميلة. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان تعليق على كلام الباشمهندس مصطفى جزاه الله خير. أنا الحقيقة يعني لا أزال أراوح في مسألة رثاء فضيلة الشيخ أسامة، وقدمت لكم في المجلس السابق رؤيتي لتعظيمه للمصحف، لأوراق المصحف، وهو في الحقيقة كان تعظيما للقرآن العظيم، وكان هو حاله في تعظيم القرآن يحتاج إلى مقام متسع للبيان، ولعل إن شاء الله وفقه إلى ذلك كما قلت لكم. ومما أذكره في ذلك أن أول ما تعرفت عليه كان في أوائل الثمانينات الميلادية رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة. فهو لما أول ما سأل عن يعني حفظ وإتقاني للمصحف والقرآن وكده، فلما اطمأن إلى هذه المسألة قال لي، يعني قال لي قرأت الترغيب والترهيب للمنذري، فأنا كان عندي إحساس إنه في أحاديث كتير ضعيفة، وإنه يعني ما قلت له حضرتك هو عندي بس أنا لم أقرأه، يعني أحيانا أنظر في كده لم أقرأه، أنا قريت رياض الصالحين كذا مرة ومهتم بيه وكده. فقال لي إيه رحمه الله، قال لا اقرأ الترغيب والترهيب بس اقرأ مقدمة المنذري بعناية. كتاب كان عندي، ما كانش بقى فيه طبعات اللي هي المحققة والكلام كل ده جه بعد كده، لم يكن قد طبعت الطبعات اللي هي فرقت وكان في اجتهاد في الحكم على الأسانيد وكده، لكن نبهني إلى هذه المسألة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقرأت المقدمة وحولت المقدمة إلى بنود، لقيت أن المنذري مدي مفاتيح لقراءة الكتاب، وأنه إذا قال كذا يعني كذا، وإذا أشار إلى كذا يعني كذا، فحولت مقدمة المنذري رحمه الله إلى مختصر كذا مفتاحه، والورقة موجودة لغاية دلوقتي عندي، محطتها أنا في النسخة القديمة بتاعت الترغيب والترهيب، وبدأت أقرأ في الترغيب والترهيب بناء على هذا المفتاح الذي وضعه المنذري في المقدمة. المنذري متوفى 656، وكانت هذه النصيحة تحولا في حياتي كلها، وفي سلوكي، وفي عنايتي بمقدمات المصنفين، وأن المصنفين الكبار يضعون في مقدماتهم أشياء مهمة جدا للانتفاع بكتبهم وللنصيحة لهذه الأمة. حتى هو قال لي هذا سفر جليل، لما قلت له ما قلتوش، قال لي هذا سفر جليل، اقرأه واعتني بمقدمة المنذري. طبعا هذا الكتاب ليس له نظير في المكتبة الإسلامية، متفرد، ليس له في بابه، يعني في بابه لم يجمع أحد لا في المتقدمين ولا طبعا في المتأخرين هذا الجمع للإيه؟ لباب الترغيب والترهيب في السنة كلها. وعن طريق هذا المفتاح الذي ذكره المنذري أو المفاتيح انتفعت بهذا الكتاب أي انتفاع، وغير في حياتي كلها وفي سلوكي وفي دعوتي، ولا أزال أنتفع به وأكرر النظر فيه، تقريبا لا أستغني عنه، ودرسته في المساجد كثير كثير جدا من أوله إلى آخره. فكانت نصيحة في عبارة بسطر، لكن غيرت تغييرا جذريا في حياتي وفي سلوكي، وكانت من الآثار المباركة له رحمه الله تعالى في حياتي، وهي كثيرة جدا تلك الآثار المباركة. إن شاء الله يعني ادعوا لي ربنا يعيني، وأقدر أن أنا أقوم بهذا الواجب، وأن أنا يعني أكتب الرثاء اللائق به رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفاء بحقه، يعني هذا ليس فضلا إنما هو من الوفاء بحقه رحمه الله تعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش هنطول عليكم عشان احنا لا نزال نتكلم في يعني في عنوان اتفقت معه معكم عليه، اللي هو مسألة تجارة الايه الناصحين، اللي هي الأشياء اللي العمل فيها قليل والوعد فيها كثير كثير جدا يعني. وآخرها كان حديث السوق، وحتى قلت لكم يعني مش لازم تروح سوق في فتن وكده، احنا عندنا هنا جنبنا سوق، وعد ان حضراتكم مثلا سوق اللي جنبنا ده ما فيش اي فتن اطلاقا، يعني يخلو عن الفتن بنسبة 100%، سوق خضار يعني، وسوق كبير، وتدخل من باب وتخرج من الباب الثاني وفي ايدك السبحة، وطول ما انت ماشي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، واخد بالك، وعمال تعد لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. ادي واحد وادي واحد وادي واحد، ادخل من باب واخرج من الباب الثاني، هتجيب لك 100 اكتر اقل انت ونصيبك وبس. واتفقنا ان احنا هنعمل كده. انا مش هسأل مين عمل، بس يعني انا بأذكر ان هذا الموضوع مهم جدا مهم جدا، هذه المجاهدات مهمة جدا، وستجد عوضها وجزاءها فوريا لا يتأخر. يعني وانت خارج من الباب التاني هتخرج شخص تاني، مع اصل الف والف حسنة والف والف سيئة والف والف درجة، يعني انت داخل بحال هتخرج من الباب الثاني حال تاني. هل تتصور ان الاخ اللي دخل من الباب الاول هو نفس اللي خرج من الباب الثاني؟ مستحيل مستحيل، يقينك على الله تعالى وعلى وعده وعطائه يا مستحيل. وانا بكرر السوق جنبكم، وهي المساله مش تاخدها ربع ساعه، ها ها هيخبر إنسان تاني خالص. ده غير الآيات اللي هيشوفها الآيات البينات، واخد بالك؟ واحتمال الفتن فيها يكاد يكون صفر، يكاد يكون صفر. لا بالعكس، ناس طيبين جدا وهيقبلوا، هيستقبلوا سلامك بأحسن استقبال، وكل ما تقول له السلام عليكم هيبقى فرحان وهيرد عليك رد جميل جدا، وتفضل يا عم الشيخ وحاجات زي كده، وهتلاقي جو حلو وتبقى عشت ولو سمعت الشرح بتاع الذكر قبلها بقى كويس، شرحنا كلمة كلمة وحرف حرف، فلعلك أن تنتفع به. طيب الليلة دي برضو على نفس النهج احنا ماشيين عليه بقى ان فترة، وان شاء الله مرة هجمعها لكم واكتبها لكم حتى في ورق وزع عليكم الايه، هذه الاعمال اللي هي يسيرة جدا في العمل وجليلة جدا في الاجر، وشرحنا الفكرة ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرتب الاجور العالية دي على الاعمال اليسيرة دي، والدليل ما حدش فيكم راح السوق ولا روحته. يعني قليل من يعني قليل قليل من عبادي الشكور، دي حاجة حقيقية فعلا، يعني اللي بنتفع بكده قليل، فهو يعني يبقى فعلا يستاهل الأجر ده إذا كان نسبة المستجيبين لهذه الوعود نسبة مثلا واحد في كذا، مش هقول في كام، يبقى يستاهل الأجر ده لأنه قليل في الناس، بل هو قليل القليل، صح؟ فيبقى يعني ما تستبعدش ده، ما تستكترش ده، انك انت تعمل اللي احنا قلناه قبل كده وتعمل اللي انا اقوله دلوقتي. اللي انا اقوله دلوقتي هو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله احد، يعني سورة قل هو الله احد، 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا أي بيتا. فأنا اقترح على حضرتك قبل ما أكمل الدرس نقرأ كل واحد 10 مرات، إيه رأيك؟ دلوقتي احنا قاعدين على أدينا كده نعد ونشوف هتاخد قد إيه، حد يحسب لنا الوقت ونشوف هناخد قد إيه في قراءة كل واحد 10، كلكم جميعا ما حدش يعني، كلكم إن شاء الله ملزمين بكده. دلوقتي نبدأ كده على بركة الله نقرأ كل واحد 10 مرات، يلا تفضل كلنا خلصنا. طيب انت دقيقة وعشر ثواني 52 ومصطفى 49 ثانية، دقيقة وثانية يعني اقصى حاجة دقيقة وثانية، اقل حاجة 49 حاجة و50 ثانية. ايه رأيكم؟ كل واحد من حضرات الله يملك قصرا في الجنة بناه الله له. وخلي بالك كلمة بنى الله له دي لوحدها حكاية، يعني غير فرق مثلا ايه بني له الملائكة اللي بنيته حاجة زي كده، لكن خلي بالك انت لما ذكرت هذه السورة وما فيها من الإخلاص والتوحيد، هو الذي ده قصر، هو الذي بنى لك هذا البيت في الجنة. فكل واحد منكم دلوقتي بقى من أصحاب الأملاك، صح؟ الأملاك الباقية مش الأملاك الفانية، كل واحد منكم دلوقتي له ايه بيت في الجنة. طب لو انت اكثرت، نرجع للكلام عمر، اذا نكثر قال الله اكثر. طب انا هعمل الحكاية دي 10 مرات في اليوم، كويس بنوفقك. طب انا هعمل الحكاية دي 10 مرات في اليوم، الله اكثر. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في تزاحم فسألوني، يعني كل واحد سأل ما ها، فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عطاء واسع لا حد له، هتاخدوا القصور وهتاخدوا الدنيا كلها وهتاخدوا النعيم كله، بس اذكروه جل جلاله، بس اذكروه بما أراد وبما شرع وبما بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم، خلصت المسألة. فاحنا بنتكلم الليله دي بقى في حاجه ايه من العرس الثقيل، حاجه من العرس الثقيل، حاجه خدت دقيقه في المتوسط، دقيقه في المتوسط، واورثتك بيتا او قصرا في الجنه. يبقى لا يفرط في ذلك ولا يعني يزهد فيه الا خليني مؤدب الا الغافل، الغافل دي الأدب صح؟
هو كده الحقيقة. من الذي من ذا الذي يقصر في هذا ويفرط فيه؟
هتقول لي أنا مش مقصر، أنا بنسى، أنا مشغول، أنا بتتدخل علي الأمور، أنا والله عايز أعمل كده بس مش إيه مش قادر نتيجة الشواغل وكده. أقول لك كويس، ابتدينا نفكر التفكير الواقعي. أنا دايما قلت لك قاعدة قبل كده، الحاجة الغالية اربطها بالغالي، اربطها بالغالي الأشياء له. وأكتر حاجة تقدر تحمل عليها حمولة أطنان يعني ولا تكل فيما تحمله هي الصلاة، هي الصلاة. عندنا الصحابي الشهير لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. خدت بالك من فقه النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمش على طول، لأن هنا بقى الفرق في إيه؟ ها؟ في قلبه، ما الذي حمله؟ سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. من حبه في الله تعالى يحب أن يكرر صفته، وهذه السورة من أجمع ما كان من صفات الله تعالى وأجلها، فكان يحب أن يقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، يعني محبته لهذه السورة. فجلال العطاء ده يحتاج لإيه؟ أن حضرتك تربطها بشيء قيم عظيم لا تتخلف فيه إلا نادرا، وهو الصلاة. طب ما تقراها في الصلاة، في صلاة السنة وفي صلاة الفريضة، وراها على طول، هتجيب أكثر من 20-30 مرة في اليوم، خلصت. وبعد تفتكر مرة وانت قاعد ربنا يفتح لك ببركة بقى انك انت ايه ها رزقتها ها بالصلاة. ايوة الخير يأتي بالخير. هتقول بعد الصلاة تروح جايب لك 10 زي ما انت شفت في 49 ثانية ولا في ها، وبعدين وانت ماشي وعين وانت رايح وعين وانت جاي، ما المسألة بقى نور على نور، تنادي الأنوار على بعضها وقلبك يبتدي ينور ويطهر، وتبتدي تقبل على الآخرة، تزهد في الدنيا. ما بيجيش مرة واحدة، دي بتيجي بالمجاهدة والمدافعة والمصابرة، ها، مفعلة يعني مغالبة، بتغالب نفسك الأمارة بالسوء وبتغالب هواها وبتغالب الشيطان ولا تزال. لكن البداية كانت انك انت ربطت القضية مثلا بحاجة عظيمة جدا وثابتة بالصلاة، فريضة ونافلة. انت بتقرا 17 فريضة وبتقرا ما سأل قدهم ولا اكتر منهم نافلة، يبقى انت جبت لك 30 مرة، ايه 30 مرة قل هو الله احد في الصلاة بس. وبعد الصلاة ربنا يكرمك كل مرة، ما تقوليش بقى دي بدعة، لا، حاجة بينك وربنا استجابة لكلامه صلى الله عليه وسلم، من قال قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فكرة البيت في الجنة دي بقى اللي عايزين نقف عندها شوية، يعني نفكر فيها مع بعض. هو ارتباط الإنسان بالسكن وبالبيت ده ارتباط جبلي فطري ربنا خلقه في الإنسان في داخله، يعني الإنسان مرتبط بالبيت، والبيت الجميل الواسع ده شيء جبلي فطري، يعني ليس اختيارا، هو كده زي ما خلق الطير يعمل له عش، وخلق الوحش يعمل له كهف، وخلق البني آدم يحب السكن الحلو الواسع. هتقول لي الكلام ده جابه منين؟ اقول لك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ يقول بعد وضوئه اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، وبارك لي في رزقي، ثلاث حاجات.
بس يقول ايه وسع لي في داري، وسع لي في داري، يعني الوضوء ده عبارة عن ايه؟ تطهير للظاهر ومحاولة لتطهير الباطن. احنا تعلمنا ان الوضوء محاولة لتطهير الباطن، تقول اللهم يعني ايه قلبك يبقى كده، كما طهرت جوارحي فطهر قلبي، خلاص. هو عليه الصلاة والسلام كان بيقول الكلام ده، الثلاث دعوات دول بعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فمر بعض الصحابة سمعوه فبيقول له انا سمعتك تقول كذا وكذا، فده دليل هو كان بيعلي صوته، وانت برضو علي صوتك عشان تسمع امراتك وتسمع عيالك وتسمع الناس اخوانك، مفيش مشكلة، يبقى لك قصدين، قصد التعبد وقصد التعليم اهو. فبيقول له انا سمعتك تقول كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام وهل تركنا من شيء؟ شوف الجواب جميل جدا، يعني الحاجات دي لو حصلت خلاص انت الدنيا كلها من ايديك، وهل تركنا من شيء؟ ثلاث حاجات جميلة، وهنجيب حديث ثاني يكمل الايه المعنى، بس المعنى ده جميل قوي. فانت لما بتبقى تطهرت على قد ما تقدر في الوضوء، وحاولت تتوب الى الله تعالى مع كل وضوء فتطهر الباطن، وبعدين انت جاهز دلوقتي عشان تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث حاجات: اغفر لي ذنبي، بارك لي في رزقي، وسع لي في داري. هذا الترتيب في خلاف، يعني اغفر لي ذنبي، بارك لي في رزقي، وسع لي في داري. حبصتهم سهلين، قول كده يا رب. احسنت، بارك الله فيك، كده تمام. ترى عبد الله قول الله ينور عليه، عسل عسل، كلمتين سهلين وفيهم خير لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. فقصه ساعه الدار دي وانها تبقى دار مريحه دي من جمال الدنيا، ومش عيب، ها مش عيب. طيب عندنا حديث صحيح، بس ده ممكن يعمل شويه، بس هناخد جزء يخصنا منه، وممكن نعيدكم ان احنا نشرحه بالتفصيل في المقام الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة وأربع من الشقاء، أو بعض الوقت من الشقاوة، أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، يعني في الدنيا سعادة وشقاء ليه؟ ها؟ الدنيا. فممكن الدنيا تبقى ضيقة على من أحب الله عز وجل وخطف على ذلك بأوليائه وأنبيائه الصالحين، لكن هو ده توصيف للواقع وليس يعني حكما على من لم يحصل له ذلك. فقال أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. أربع، وفي مقابلها أربع من الشقاوة، يعني في الحياة الدنيا: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. عشان الجماعة بتوع الهندسة والمباني وال فالمسكن الضيق، فالمسكن الواسع المريح نعمة من نعم الدنيا، الشريعة جاءت بذلك فلا بأس. فإذا فكرة أنه بنى الله له بيتا أو قال قصرا على ما يليق بجلال الله، فإذا بنى الله فحدث ولا حرج، مظبوط؟ إذا بنى الله عز وجل فحدث ولا حرج عما بناه من الجمال والكمال والسعة إلى آخره. فبالتالي احنا لقينا في بعض الأحاديث بتتكلم على العوض الأخروي لمن لم يتيسر له ذلك في الدنيا، فربنا يعده انه هيوسع عليه بقى، يعني ايه؟ وإن ضاقت عليه الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في ملكه في الآخرة. يعني فإن ضاقت علينا بيوت الدنيا فهلما إلى ما وعد الله عز وجل، يعني لا بأس أن يكون في ذلك نوع من البلاء أو الابتلاء من هذه الأشياء في الحياة الدنيا. فإذا حصلت فاذكر أن الله سبحانه وتعالى يبني بيوتا في الجنة لبعض أوليائه ولبعض الذاكرين ولبعض الصالحين، من ضمنها من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. في أحاديث تانية يعني إن كانت مش بنفس لا تنطبق عليها هذه القاعدة الذي قلت لك اللي هو ما خف حمله وغلى ثمنه، في وعود أخرى إن بنى عليها بيوت في الجنة بس إيه أتقل سنة، زي إيه؟ زي من صلى 12 ركعة نافلة غير فريضة في اليوم بنى الله بيتا له بيتا في الجنة. يعني 12 ركعة اللي هم على خلاف بقى، بس التقرير يعني 2 الفجر والظهر 4 و2 والمغرب 2 والعيشة 2 يبقى كده 12. وفي ناس قالت 4 و4 بالنسبة للظهر، لأن فيها حديث مهم 4 قبل الظهر و4 حرم الله جسده على النار. المهم يعني 12 و14 الدنيا قريبة، بس الجهد هنا اللي مبذول فيها أكتر، لكنها على نفس الوعد أن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. وزي برضو من ضمن الحاجات اللي هي الحديث الصحيح، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الربض اللي هو الـ 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 الأدنى يعني اللي هو يبقى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني لا يلوث لسانه بالكذب حتى لو كان على سبيل المزاح، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدالة والمراءة وإن كان محقا إيثارا للسلامة، لأن الاستمرار في الجدل ربما يورث شيئا في القلب يعني يسود القلب. فأتى من الآخر لحقك عليه بص راسه، حقك عليه يا عم الحق سمح خلاص يقفل السكة دي، فيش داعي بقى بما أن وإذا ولأن ولعل، ما فيش أي فايدة أصل في الحاجات دي ولا إيه؟ هات من الآخر واسمع كلامك، وفر نفسك الجهد وتلويث القلب. أجمل حاجة لقيت الدنيا لم نعد موضوعيين في المناقشة وفي الكلام، انسحب فورا. طب وبعدين يا عم لك بيت في وسط الجنة، تعز أكثر من كده إيه؟ لك بيت في وسط الجنة وإن كنت محقا، كنت أنت صاحب حق برضه، بس انسحبت إيثارا لعدم الوقوع في الإيه؟ ها؟ في الجدل. ها؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. فاهمين الكلام؟ والحاجة الثالثة بقى لمن حسن خلقه، دول بقى اللي عدوا الناحية الثانية، دول في أعلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خدت بالك؟ في حاجة من بنى لله مسجدا ولو كمفحصي قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى أنت عندك هنا إيه؟ هي بيوت أهي؟ فحط بقى جنبيهم من قرأ قول الله 10 مرات، ايه رأيك؟ وده بيت وبيت وبيت وبيت. يبقى من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى 12 ركعة نافلة غير فريض بنى الله له بيتا في الجنة، والثلاثة اللي عندنا اللي هم من ترك الكذبة وإن كان مازحا، ومن ترك المراء وإن كان محقا، ومن حسن خلقه، حاجة عالية جدا. وبعدين من قرأ قول الله 10 مرات، فإليك نتعاهد. وأنا اديتك الايه كلمة السر حتى ولا لسه؟ أيوة، خليك ناصح لنفسك كل ركعة اقرأ فيها قول الله وكتر جدا، ولما يحضر قلبك بعد الصلاة اقراها يا سيدي 10 مرات و10 تانيين و10 ترتين، ده وعد لا يخلف يا صديقي العزيز. الذهب الخالص الإبريز، اصحى فوق لنفسك العمر بي ها تمام. يبقى نجاهد أنفسنا بهذه الوسائل اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدله، والذي نفسي بيده إنها لا تعدله ثلث القرآن. السورة دي إن شاء الله هنشرحها قاعد يعني، بس ممكن يعني قدام شوي عشان هنخرج عن الحد اللي احنا متفقين عليه اللي هو
المعنى، لكن هي فعلا تعديل ثلث القرآن صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، إنها لتعديل ثلث القرآن، ثلث القرآن. وتأويل أهل العلم هنشرحه ونشرح الألفاظ اللي فيها، بس مبدئيا تعديل ثلث القرآن. ومن قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا عم يعني ولا تقول لي بلا في الساحل ولا مش عارف قصر فين ولا، ده اللي بيبني ربنا جل جلاله. خلي اصحى دي اللي بيبني ربنا سبحانه وتعالى حيجيلك اجمل مما تتصور مما واقعد افترض 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 ففعله اجمل. تبقى تعيش الجو ده هتكون عليك الدنيا ويهون عليك اهوالها وتهون فتنها. اتفقنا؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله تعالى اتفقنا على هذا العمل بالاضافه للاعمال السابقه، وانا اعدكم ان شاء الله ان انا هجمع لكم كل اللي قلناه في هذا الباب اللي هو باب تجاره الناصحين، اللي هو ما خف عمله وغلى ثمنه جدا ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، ان يجعل حجه لنا لا علينا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فسائل يقول: هل الأفضل من فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الفرض أم يؤخرها إلى وقت الضحى للخروج من خلاف النهي عن الصلاة في ذلك الوقت؟ الجواب أنه من الأفضل أن يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس على رؤوس الجبال، وهذا الزمان يختلف ما بين الصيف والشتاء، يعني ما بين طول النهار وقصره. فإذا ارتفعت الشمس هذا المقدار يصلي يقضي سنة الفجر التي فاتته، لكن إن خشي ألا يصليها صلى، لأن الصلاة في هذا الوقت فيها نهي محمول على الكراهة مش على التحريم، محمول على الكراهة. فإذا خشي أن يكسل أو أن ينسى أن يصلي سنة الفجر، فقدر سنة الفجر كبير جدا عند الله تعالى، كبير جدا. فإذا خشي من نفسه سهوا أو كسلا أو نحو ذلك صلاها بعد الفجر. لكن إن كان له عزم وغلب على ظنه أنه يصليها إذا ارتفعت الشمس صلى. يعني واحد سهران طول الليل وتعبان في الشغل وإلى آخره، وعارف ان هو لو ما صلهاش دلوقتي ممكن تروح، حينام يسقط من الإجهاد والتعب، وبعدين ممكن لما يقوم يقوم مستعجل على مثلا كان عنده عمل عنده مواعيد وهكذا، وربما تضيع في زحمة الدنيا والحياة والالتزامات. هذه السنة المباركة لا صليها، صليها، لأن النهي ليس نهي تحريم. لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه يؤديها وظروفه تسمح بكده، يبقى الأفضل طبعا لا شك أن يصليها إذا ما ارتفعت الشمس، ويجلس الفترة اللي هي من ساعة ما يسلم من الفجر إلى أن ترتفع الشمس يقضيها في الذكر. وهذا من أفضل أوقات الذكر على الإطلاق، وجاء مدحه في القرآن الكريم ومدحه في السنة المشرفة مدحا عظيم. وده القاعدة، ان احنا دايما بنوازن بين المصلحة والمفسدة، والاحكام الشرعية جميعا جميعا بلا استثناء واحد تدور على قضية المصلحة والمفسدة، على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. الدين كله مبني على كده، فإذا تيسر له الأول فبيه، ما لم يتيسر خلاص صليها قبل بعد الصلاة بعد الفجر. الله أعلم. ما حكم قضاء السنن الرواتب كسنة الظهر القبلية التي يجوز صلاتها بعد الفريضة؟ هل يجوز صلاتها بعد الفريضة أو بعد المغرب مثلا؟ هي قضاء السنن الرواتب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله بعض وفد العرب لما جاءوه فشغلوه عن سنة الظهر البعدية فصلها بعد صلاة العصر كما هو ثابت في السنة. فقضاء السنن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنن الرواتب اللي هي واظب عليها ولم يفرط فيها هذه. فأنت سنة الظهر القبلية فاتت صليها بعد الظهر، صليها بعد العصر كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة بعد العصر بعض زي ما قلنا منهي عنها نهي كراهة إلا ذوات الأسباب. إذا كان في سبب دخلت المسجد صلي تحية المسجد أو بعد العصر، رحت مثلا حضرت درس ولا عرس ولا أي حاجة وانت مصلي العصر وذهبت المسجد صلي تحية المسجد لأنها من ذوات الإيه؟ من ذوات الأسباب. فقضاء السنن الرواتب كسنة الظهر القبلية نعم يجوز بعد الفريضة أو يجوز بعد المغرب أو يجوز وقت ما يجوز، إنه يجوز. خلاص. السؤال اللي بعده، ما حكم العمرة بالإنابة الذي ظهر كلام بقى إيه يعني عايز مش عارف ايه، اتفاق بين شخص مقيم بمكة وشخص في بلد اخرى بمقابل قدر من المال، مش عارف في حد بقى الكاتب السوري يوضح لي كم كلمة اللي ورا بعض دول مش عارف اقراهم بصراحة.
يدفع فلوس لحد يعمل له عمرة بالنيابة عن مساكن
حاجة كويس، بس في كم كلمة ده اللي احنا قريته، لكن في كم كلمة كده في النص مش فاهمها. المهم نجيب عما فهمناه من المكتوب. العمرة عن الغير تجوز بشرط أن هذا الغير لا يقدر على الأداء، إما لأنه انتقل إلى الدار الآخرة، وإما أنه حي ولكن عنده مانع لا يرجى فيه زواله، عنده مرض من أضمان الأمراض المزمنة في زمانه في صعوبة، لا قدر الله محبوس أي حاجة من الحاجات التي لا يرجى معها لا يغلب على الظن زوالها، فيجوز أداء العمرة عن الحي بهذا الشرط أنه لا يرجى زوال مانعه، لا يتوقع زوال مانعه، فيجوز العمرة. أما أداء العمرة عن الغير فتجوز بالعوض وتجوز بغير العوض، فهي يجوز فيها الإجارة لا بأس، إجارة وتأخذ أحكام الإجارة، ويجوز فيها دفع العوض ولا بأس بذلك، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، أن يأتي من بلد بعيد بأجرة لأداء، أو أن يأتي من أهل مكة ويؤدي العمرة بعوض مالي لا بأس بذلك، فهي من الإجارة المباحة، الإجارة الإيه؟ المباحة. والله أعلم. توضيح كيفية دعوة غير المسلمين الذين نتعامل معهم في حياتنا اليومية بالعمل أو السوق أو الجيران. دعوة غير المسلمين لها فقه، لها فقه، وأرى والله أعلم أن الدعوة بالحال في هذا المقام هي المقدمة، دعوة الحال مقدمة قبل دعوة المقال، يعني دعوة الحال بالإحسان، إن كان جارا إن كان زميلا في عمل إن كان كذا، وحتى في لقاء عابر في مواصلة في أي حاجة، إحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحسان، لازم المتدينون يكونون شامة في الناس في الإحسان، علامة، يحسنون لخلق الله بلا مقابل، بلا مقابل في الدنيا يعني، والمقابل في الآخرة واسع إن شاء الله. فأنا أرى أن الركن الأعظم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإلى التوحيد هو بالدعوة الحال وبالإحسان إليهم والتلطف معهم إلى آخره. ثم إذا حصل نوع من القرب يبدأ الكلام بالمقام. ولكن من غير دعوة الحال الأمر عسير جدا. لكن أنا اللي يهمني يعني، هذا السؤال قد يجرني إلى فكرة إن هو بيدعو لإقامة الحجة كأنه يقيم الحجة عليه وكأنه يبين أنه مش عارف إيه وبتاع. هذه النية الشديدة لا تليق بأهل الدين وأهل الإيمان. احنا عايزين مشاعر الشفقة، وتحس لو انت مكانه كنت هتعمل ايه. انا عايز يصعب عليك بالبلدي كده يعني، تبقى يغلب على مشاعرك نحوه الشفقة وانت ما تعرفش لو كنت مكانه كنت عملت ايه. ليس امرا سهلا يعني. فيكون المنطلق، يكون المنطلق ها الشفقة. طبعاً عليك يعني تحاول أن ترفق به، أن تحسن إليه لعله أن يستمع عليه. ده طبعاً اللي هم اللي من أهل بلدك يعني، لكن اللي من غير أهل بلدك دول قصة تانية، ومن غير أهل لسانك من الألسنة الأخرى وكده لهم مكان تاني ولهم طرق. والحمد لله الشبكة العنكبوتية هذه شبكة الشر الأعظم، فيها مواضع كويسة مفيدة ونافعة للموضوع ده، وممكن تدله على موقع بلغته أو بغير كذا، وفيه إجابة عن الشبهات إلى آخره. لكن أنا لا أحبذ أن يدخل المرء في هذا الجدل من غير أهليه، لازم يكون مؤهلا، وده تخصصه له أهله في حاجة اسمها أصول دين وفي حاجة اسمها إلى آخره. فالتورط في ذلك لا يناسب كل أحد، ولكن الذي يناسب كل أحد الإحسان. جينا في عيد الأضحى اديله لحم، قل له ده حقك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ده نصيبك ليس فضلا مني، نصيبك الذي ألزمني به ديني شرعي. في العيد الفطر ابعت له الحاجات الحلوة اللي بتعملوها، عاملين عزومة، عاملين حاجة، ما تنسهوش. حتى لو زميلك في الشغل قول له ده نصيب، علبة كده وتديها له. ايه المانع؟ المانع المانع اللي جواك انت، مانع في قلبك. فتخلى عن هذا المانع اللي في القلب. لو غلبت الإحسان والشفقة هتغلب كل المشاعر السلبية اللي ممكن تمنعك، وتتفنن في الإحسان إليه. معين له حقوق، عنده ولادة، عنده ابنه مش عارف إيه، عنده حد راح مستشفى، عنده جنازة، عنده إلى آخره، ما تسيبوش. تبقى أول واحد يوقف جنبه، ولو بيمر بضائقة مالية تقف جنبه، تلم من الشغل كله عشانه ونعمل له حاجة وإلى آخره. هذه الوسائل هي أقرب الوسائل إلى قلب الإنسان. هو إنسان زيك وقلبه له مفاتيح، فما تستعلاش عليه الله سترك، ويكون مشاعرك تجاهه هي مشاعر الشفقة والإحسان. أما بقى الجدل والبتاع والتثليث والوحدانية والقصة دي، دي لها ناسها، مش دعوة أنت بالقصة دي، الله يسترك، ابعد عن الموضوع ده، ده مش موضوعك، مش موضوع خالص. والحمد لله صار متيسرا، له أهله وله ناسه وله، وهو غالبا مش محتاج كده، لأنه لا يصل إلى هذه الرتبة. اللي وصل للرتبة دي ده دول نوادر، اللي هو عنده تعمق ودراسة وفقه، هو مش فاهم أصلا، مش فاهم المصيبة اللي هو فيها أصلا، فهي ال- 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 الوسيلة القريبة لأن تغزو قلبه الإحسان. اسمعوا كلامي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير، كيفية استخراج الزكاة على أموال البورصة؟ أموال البورصة، هو المفروض في سؤال يسبق هذا السؤال، ما حكم إدارة الأموال في البورصة؟ ما حكم إدارة الأموال في البورصة؟ ثم بعد ذلك نقول كيف نخرج الزكاة عن الأموال من البورصة، صح؟ أنا هقول السؤال الأول وبعدين نقول السؤال الثاني. السؤال الأول، ما حكم إدارة الأموال في البورصة؟ الراجح والصواب، مسألة فيها دقة، لأن البورصة لها أشكال كثير وأنواع كثير، والذي يتاجر به في البورصة أشياء كثير، منها أشياء ربوية ومنها أشياء غير ربوية. يعني كلام التخين ده لا، الكلام سهل خالص. المعاملات في الشريعة الإسلامية بتنقسم لقسمين كبار، معاملات في ربويات ومعاملات في غير الربويات. الربويات اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغير ستة، اللي هم الذهب والفضة وأربع حاجات تانية صارت رؤوسا لأبواب، مش هي بعينها، البر اللي هو القمح يعني، ويلحق به كل ما يكون قوتا للناس، لأقوات الناس. يعني القمح في بلاد في بدل، وفي بلاد تانية الذرة، يعني غرب أفريقيا كله ما يعرفوش القمح، القمح عندهم درف هاي، عندهم الذرة وطحين الذرة هو كل حاجة فيه. طب لو رحت في الشرق هتلاقي الأرز، ما لهمش دعوة بالقمح، أصل قمح ايه ومحياتهم كلها أرز. فهي المفروض الأقوات، يعني هي عنوان أقوات الناس، فجيت الشريعة ضيقت في الأقوات عشان ما تبقاش لعبة، زي ما ضيقت في النقدين الذهب والفضة ضيقت في الملح. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملح، ما حدش كان فاهم الملح ده، وبعد كده نكتشف ان الملح ده في حياة الناس، الملح ده حياة البشر موقوفة على الملح، تصدقوا؟ وهذا من الإعجاز طبعا. كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الملح فيه حياة الجسم البشري والإنسان، وان لو حرم الناس الملح هيموتوا، هيتقلصوا، هيتشنجوا، هيتقفل مجرى التنفس، ولا يا دكتور عبد الله مش كده؟ حاجة غريبة جدا، كيف يقول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، ما تجيش ناحية الملح، عشان الملح ده نلحقه بالربويات. فهي الربويات دي عبارة عن عملية تضييق، تضييق حبس للمعاملة يدا بيد، هاء وهاء في المجلس الواحد، دي كلها تضييقات. فهو ضيق عليك في حاجات محددة تترتب عليها مصالح الناس، وسع لك في، يعني الحديد يا عم براحتك، لا يدا بيد ولا هاء وهاء ولا حاجة خالص. السيارات والخشب، يعني آلاف السلع لا حجر فيها، تعمل اللي انت عايزه. لكن هاجي لك في سلع عليها حياة الناس ومصالح الناس، اقول لك لا، هضيق عليك واخنقك عشان ما ايه نفسك ما تحدثكش بالاحتكار والتضييق على خلق الله وكلام زي كده. يبقى الموضوع سهل وبسيط. فالبورصة قسمين كبار، بورصة بتتعامل في الربويات، وبورصة بتتعامل في غير الربويات. الربويات زي تتعامل في العملة، في المال، بورصة الأوراق المالية، بورصة العملة، وهذه باتفاق أغلب المعاصرين وببعض الفتاوى في المجامع الفقهية المعاصرة اللي بتقوم مقام الإجماع القديم، يعني حرام، لا يجوز، فاش تقابض ولا فيها أي حاجة ولا فيها تماس ولا فيها حقه، كله كلام بكلام، بيع وشراء كلام وكلام وكلام. لا، هو قال لك بيع وشراء كلام وكلام في 100,000 سلعة، بس قال لك في عندي 20-30 سلعة ما تجيش ناحيته، من ضمنهم ايه؟ النقدين الذهب والفضة. طب والماس؟ اعمل يا عم اللي انت عايزه، مع ان الماس اغلى بس مش عليه حياة الناس. الياقوت، المرجان، الاحجار الكريمة، العب يا عم زي ما انت عايز، ولا تماثل ولا تقابض، مع ان هي اغلى من الذهب والفضة. لكن لان الذهب والفضة بقت مرجعية المعاملات الانسانية موقوفة على الذهب والفضة، فانا خنقتك الذهب والفضة، لكن ما خلقتش في الألماس. هات يا عم برش ألماس وبيعه واعمل وسوي، وهات لمراتك اللي انت عايز، هات برش ألماس بالتقسيط ولا شيء فيه. بالتقسيط بالتقسيط المريح كمان ولا شيء فيه، وفرحها وفرفشها كده. ليه؟ لا 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 بد ان لابد ان يسمعنا ذلك. الله، هات رش الماس محترم كده وهاته بالتقسيط على سنتين ثلاثة، ايه المشكلة؟ لا الذهب، لا الذهب اللي فيه ما ينفعش. لكن لو انا بقول برش واخد بالك، يعني بيبقى خالي، بيبقى عليه معادن زي النيكل حاجات زي كده. فالالماس انا عايز اديك شوف فقه الشريعة. الشريعة ما ضيقتش في الألماز ولا في الياقوت ولا في المرجان ولا في الأحجار الكريمة ولا ما ضيقتش في اللؤلؤ. شفتوا اللؤلؤ؟ أنا شفتوا في الأصداف بتاعته حاجة، إيه الجمال ده؟ مش ربوي ولا في أي مشكلة، لكن الربوي لا. وده طبعا من إعجاز التشريع الإسلامي، إن هو أحاط المعاملات الإسلامية بالسياج من الأمان، عشان مرجعية الناس في 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 التاريخ كله كانت مبنية على الذهب والفضة. بالك؟ فإذا كانت البورصة في الذهب والفضة فمفيش بقى زكاة، اسحب فلوسك ولم الضمور. أما إذا كانت البورصة في غير الربويات، في الكاوتش، في الخشب، في البتاع، في مواد البناء، في إيه؟ هنا بقى هنحط شوية شروط مقيدة لأسباب أخرى ليس لسبب الربا، لأن يجوز فيها التقسيط والتأجيل والتأخير وكل حاجة، لكن ما يجوزش مثلا الخداع اللي هو بكلمة يهز البورصة ويروح منزل ومطلع، والكذب والخداع وحاجات زي لا، ده حرام. دخلنا في أبواب تانية اللي بتحصل بقى فعلا، المضاربات الوهمية اللي الغرض منها، ما تيجي تشرح انت رامي الحته دي مش ده. ايوه انا يعني لو في فرصه وكنا مسكنا الصبورة وشرحت لك مضاربات وهميه لها علاقه لها بالواقع، والغرض منها انه يلعب في السعر، هو بيلعب في السعر بالشكل ده. فهنا هتاخد الحرمه من جهه تانية، مش من جهه ان الـ بنتعامل في المحرم في المحظور، لا اللي بتعامل ده مش محظور فيه ولا حاجه. بنتعامل في العقارات، بنتعامل في الحديد، في الكاوتش، في البترول، في الغاز، كل الحاجات دي بتخش البورصة. بس المشكلة بقى مش في 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 المادة التي نتعامل فيها، المشكلة في دخول مسالك غير أخلاقية زي الكذب، زي الخداع، وإلى آخره. تمام؟ فإن خالت المعاملة عن كده صحة المعاملة، وصارت المعاملة في البورصة صحيحة. ودي عايزه تفصيل بقى، تقول لي بورصه ايه، في ماده ايه، في بتاعه ايه، انا ابحث واجيب البتاع واخش على الموقع واشوف التفاصيل واشوف بيتعاملوا ازاي، عشان اقدر اقول لك. اولا لان الزكاه فرع عن الحل، الزكاه فرع عن الحل. يعني واحد تاجر مخدرات يقول لي زكاتي ايه، اقول له ايه؟ لا مش هقول له اسهل لك، اقول له الله يهديك يعني. لكن هو ايه تاجر مخدرات، ماشي، ما ينفعش اقول له زكاة. هي الزكاة، الزكاة فرع عن الحل. فالأول تقول لي البورصة في إيه بالتفصيل، وبعدين أقعد أنا ورامي ونحسبها ونقول لك لا كده مظبوطة، وده حسب الاقتصاد الإسلامي ما فيش محظورات فيها، وبالتالي نطلع الإيه الزكاة. لكن هي باختصار عشان برضو ما تزعلش افتكرش إن أنا بهرب منك، في زرار بس كده هندسه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، عشان ما تحسش بالمره. هي مساله سهله، دي عروض تجاره، زكاه عروض التجاره، وزاره زكاه عروض التجاره ما 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 مفهومه معروفه. تمام؟ فبنحسبها على مدار العام، وبيبقى فيه جرد، وبنحسب ابتدينا بايه وصلنا لايه. بس ده فرع عن حلها، لكن هي عروض تجارة، انت بالتاجر المضاربة في اصلها، فكرة المضاربة في اصلها الشرعي هي نوع من التجارة، بيع وشراء. يبقى في نقطة معقدة شوية اللي هي القبض، اللي هي ليه القبض. القبض شرط في 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 تمام التجارة، لكن تيسيرا في ناس من المجتهدين المعاصرين قالوا ان في حاجة اسمها القبض الحكمي. القبض الحكمي انك انت لو دخلت مخازن كذا او كذا وده مثلا ادالك اشارة الشركة دي ان هي فعلا انتقلت من كذا لكذا، فاهل العلم قالوا يجوز اعتبار ذلك نوع نوعا من القبض المصح للمعاملة، ده اسمه القبض الحكمي، يعني دخلت في حكم المقبوض يعني. تمام، فده برضو من التيسير يعني. ان شاء الله ممكن لما نبحث مسألة تقول ما هو ما مش يدا بيد، لا ده في الربوي. طب مش يدا في يد، هنقول بقى حتى يحوزها التجار في رحالهم ولا يتبع ما ليس عندك، مش كده؟ دي بقى مسألة القبض. هنقول له لا، في حاجة دلوقتي اسمها القبض الحكمي، اللي في شركات وسيطة، انا مش عايز ادخلكم في متاهة، في شركات وسيطة بتقوم بالعملية دي، بتبقى ضامنة للطرفين، في شركات وسيطة ضامنة للطرفين، انا مش هسلمه الا ما اتاكد ان البضاعة موافقة بقياسات معينة، هسلمه واحط له في حسابه المبلغ اللي انت دفعه. فهيبقى في عندي طرف ثالث، هم طرفين بائع ومشتري، وفي بينهم طرف ثالث، الطرف ده شركات متخصصة في مسألة التسليم والتسلم، ها خد بالك فيها تفاصيل كتير، لكن الموضوع في الجملة سهل، زكاة عروض تجارة، ان البورصة ما هي عبارة عن ايه؟ بيع وشراء، صح؟ ملهاش معنى تاني، البورصة بيع وشراء، فعل الاصلي جائز بالشروط الشرعية، مبارك نافع وزي الفل ان شاء الله. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حد له اي؟ نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.